كانت العلاقة بين العلم والقتال علاقة تكامل لا انفصام فيها، إذ القتال بلا علم مآله إلى الانحراف، والعلم الذي لا قوة له تحميه يتحكم فيه الباطل فيقيده كيف يشاء. والحق ليس وإن علا بمؤيد حتى يحوط جانبيه حسام. ولقد كان هذا واضحا جليا في دين الإسلام، فلم يفهم المسلمون أن طلب العلم يعني القعود عن الجهاد، أو أن الجهاد يتعارض مع العلم، ولم يكن العلماء ينأون بأنفسهم عن ميادين القتال. يكفي دلالة على ذلك هدي الحبيب عليه الصلاة والسلام، فقد كان الشجاع السباق إلى مواطن المخافة. ويكفي دلالة على ذلك قوله بأبي هو وأمي والذي نفس محمد بيده: لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. ولم يكن يرى الجهاد مضيعة للوقت أو اشتغالا بمفضول الأعمال، بل كان يراه أفضل ما يبذل فيه الوقت، فقال: والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المؤمنين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. لقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يربي أصحابه ويجتهد في تهيئتهم، ولم يكن يشح بأصحابه عن مواطن النزال بحجة أنها محرقة أو مضيعة للكوادر، بل كان يبذلهم لها، بل ولها يعدهم، ولم يكن يبخل عليها بأحد، إذ كيف يمنعهم من الخير. تظهر الدلالة على ذلك من وقعة بئر معونة، حيث أرسل فيها 70 من أصحابه وكانوا جميعا من القراء. أرسلهم بعد بضعة أشهر من غزوة أحد، ثم جاءه الخبر أنهم قتلوا جميعا. ولو كان بعض قومنا حاضرا لقال له: أما استوعبت الدرس في أحد حتى تغامر بهؤلاء؟ في غزوة تبوك استنفر عليه الصلاة والسلام المسلمين جميعا بقرائهم وفقهائهم، فلم يكن هناك استثناء للعلماء وطلبة العلم. لم يكن في المسلمين أحب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أبي بكر رضي الله عنه، ومع ذلك لم يكن يشح به عن القتال، بل كان يبعثه كما يبعث غيره. كان يخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزواته، وكان يبعثه أميرا ومأمورا، قائدا وجنديا، ولم يكن يراه أرفع من المشاركة في القتال. كان حب الرسول صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة رضي الله عنه عظيما، ومع ذلك كان يرسله في المغازي، بل أرسله أميرا في مؤتة في مغامرة يغلب على الظن عدم رجوعه منها، وقد حدث ذلك، بل وأرسل معه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، مع أنه قدم قريبا من الحبشة، فقد كان عظيم حبه لهم يجعله يدفعهم إلى التجارة الرابحة التي تنجي من العذاب الأليم. ولقد تلقى الصحابة رضوان الله عليهم هذا المنهج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتسابقون إلى القتال، ولم يكتفوا بالتحريض على القتال والإشراف عليه وهم في مساجدهم ومكتباتهم، وإنما كانوا يدرسون العلم في المساجد، وإذا سمعوا الهيعة طاروا إليها مجيبين داعي الله. فلا تقرأوا سيرهم إلا وتجد فيها أوسمة الشرف بذكر الغزوات التي شهدوها، وكثيرا ما كانت تحل بقولهم شهد المشاهد كلها، وتختم بذكر الوقعة التي قتلوا فيها. في حروب الردة قتل كثير من الصحابة، وقتل كذلك كثير من حملة القرآن، وهذا ما دعاهم إلى جمع القرآن، ولم يدعهم ذلك إلى الاستئثار بأهل القرآن عن مواطن القتال. وتتبع سيرهم في ذلك يطول، فكما كانوا رهبان الليل فقد كانوا فرسان النهار، وعلى نفس منهجهم سرت الأمة، حيث كان المؤمنون يقومون بالجهاد جميعا، ولم يكونوا يميزون أحدا عن أحد، وكانوا يرون الجهاد شرفا وأجرا يستبق إليه العالم وغيره. فمن تتبع السير وجد كثيرا من العلماء جمعوا بين العلم والجهاد، وكان من لم يجاهد من العلماء اعترف بعظيم الفضل الذي فاته. وإن التتبع لسيرهم يطول، ولكن نستعرض بعض النماذج. فمن ذلك طارق بن شهاب رحمه الله، فقد قال عن نفسه: غزوت في خلافة أبي بكر وعمر 34 أو 44 من بين غزوة وسرية. وقال عنه الذهبي: ومع كثرة جهاده كان معدودا من العلماء، ومنهم كعب الأحبار، كان حبرا من أحبار اليهود فأسلم، وتلقى السنة عن الصحابة رضي الله عنهم، وتوفي في خلافة عثمان وهو ذاهب إلى الغزو. ومنهم الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله، قال عنه الذهبي في السير: الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته، الحافظ الغازي أحد الأعلام. وحدث من كان معه في الغزو، فلما اصطف الجمعان خرج رومي فطلب البراز، فخرج إليه رجل فشد العلج عليه فقتله حتى قتل 6 من المسلمين، وجعل يتبختر بين الصفين يطلب المبارزة ولا يخرج إليه أحد، فبرز له ابن المبارك فعالج معه ساعة فقتل العلج وطلب المبارزة، فبرز له علج آخر فقتله حتى قتل 6 علوج، فطلب البراز فكأنهم كاعوا عنه فرجع الموضع الذي كان فيه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ذهبت لأسمع من ابن المبارك فلم أدركه، وكان قدم بغداد فخرج إلى الثغر ولم أره. وقصته في الأبيات التي أرسلها من الثغر إلى الفضيل بن عياض، وكان فيها: من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. فلما قرأه الفضيل بن عياض ذرفت عيناه وقال: صدق أبو عبد الرحمن ونصحني. ثم قال لمن أوصل الكتاب إليه: أنت ممن يكتب الحديث؟ قال: نعم. قال: فاكتب هذا الحديث كراء حملك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا. وأملى عليه الفضيل بن عياض بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله. فقال: هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر وتصوم فلا تفطر؟ فقال: يا رسول الله، أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت المجاهدين في سبيل الله. أو ما علمت أن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له بذلك حسنات؟ وكذلك الإمام البخاري صاحب الصحيح كان له نصيب من الثغور، رآه بعض من كان معه في الثغور استلقى، فاستغرب منه ذلك فقال: أتعبنا أنفسنا اليوم وهذا ثغر من الثغور؟ خشيت أن يحدث حدث من أمر العدو فأحببت أن أستريح وأخذ أهبة، فإن غافصنا العدو كان بنا حراك. وحدث عنه فقال: كان يركب إلى الرمي كثيرا، فما أعلمني رأيته في طول ما صحبته أخطأ سهمه الهدف إلا مرتين، فكان يصيب الهدف في كل ذلك وكان لا يسبق.